سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، تقدم شيء من المسائل في اللقاء الأول، وأكمل في هذا اللقاء ما تيسر من المسائل سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. تقدم شيء مما يتعلق بالتهنئة، ونسيت أن أنبه أيضا إلى أن الأدلة في التهنئة جاءت في بعض الأحوال المطلقة، وثبت هذا في الصحيحين في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس في الصحيحين قالوا ليهنك يا رسول الله، هنيئا مريئا لك يا رسول الله، لما نزل قلت على إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقالوا هنيئا مريئا لك يا رسول الله، وهذه تهنئة بنعمة دينية. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من كعب مالك أن الصحابة هنأوه طلحة قام إليه رضي الله عنه وهنأه وصافحه بتوبة الله عليه. وجاءت أخبار في هذا المعنى، وهو التهنئة في الأمور العارضة مما يحصل للإنسان حتى ولو كانت أيضا من الأمور الدنيوية. وهذا قد يكون فيه حجة من حيث الجملة في باب التهنئة. وتقدم أن مواسم الخير وما يعرض للمسلم كثيرة ولله الحمد، وتقدم الإشارة إلى التهنئة برمضان وكذلك ختام رمضان في أيام العيد. وقد يقول قائل ألا يكون هذا حجة لمن قال إنه تشرع التهنئة مثلا بالجمعة وكذلك بعض المواسم الأخرى مثلا دخول الشهر دخول السنة، وربما ضايق مضايق وقال قد نقول إنه يهنأ بدخول أوقات الصلوات. قد يقول هذا قائل وقد يرد، لكن يقال إن هذه المسألة لم يرد فيها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد فيها آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلذا لا يتوسع فيها ولا يدخلها المعنى والقياس فيها هذه المسائل، لأن لسنا على ثلج ويقين من باب الإلحاق. ما دامت أنها آثار فهي اجتهاد من بعض الصحابة ولم تنقل عن عموم الصحابة رضي الله عنهم، ولذا يقتصر على ما ورد عليه منهم، ما ورد منهم على هذا الشيء يقتصر عليه، فلا يعدى إلى غيره لما تقدم لسنا على يقين من جهة الإلحاق. ثم إن هذا الباب لا ينغلق، وقد يفتح أبوابا أخرى في مسائل تفتح أبواب البدع، ولهذا نقل عنهم في رمضان أو في العيد ولم ينقل عنهم في غيره رضي الله عنهم. ويمكن أن يقال أن السبب والله أعلم أن رمضان له خصوصية ليست كغيره، وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فلما خص الصوم بهذا الفضل العظيم وأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا على جزاء رمضان وثواب رمضان، إنما في سائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. ولا شك أن هذا خير عظيم. فمن من الله عليه سبحانه وتعالى فأدرك هذا الشهر ثم تمت المنة عليه بتمام هذا الشهر نعمة عظيمة. فلذا نقل عن الصحابة ما نقل في هذا الباب. فكأن يعلم أنه من أسباب ذلك، ولذا لا يلحق به غيره في التهنية بالمواسم الأخرى، من ذلك دخول الشهر ودخول السنة. مع أنه جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام مروي من طرق، وهو والخبر فيه ضعف، وهذه هي المسألة الأولى في هذا اللقاء، وهو دعاء دخول الشهر برؤية هلاله. جاء في حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا الحديث رواه الترمذي من رواية سليمان بن سفيان التيمي عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبيه عن هذا. فيه لين، فيه لين، ولها ضعف خبر، لكن الخبر جاء له شواهد عدة من رواية عبادة بن الصامت، من رواية أبي رافع، من رواية أنس، من رواية ابن عمر، وكلها عند الطبراني، وطرقها في ضعف. لكن على قاعدة أهل العلم في باب المصطلح أن مثل هذا الخبر يقوى فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره، ربما كما قال الحافظ رحمه الله في النخبة: بكثرة الطرق يصحح، بكثرة الطرق يصحح. فهذا يدل على أنه لا بأس بمثل هذا الدعاء، وهذا قد يكون حجة في عدم التهنئة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني قصدي عدم التهنئة بدخول الشهر، لأنه كان إذا رأى له قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، ولم ينقل أنه هنأ أصحابه أو أن أصحابه كان يهنئ بعضهم بعضا، إنما يقال مثل هذا الدعاء عند رؤية الهلال، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هلالا هلا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. فهذا دعاء. وجاء فيها رواية لكن لا تثبت أنه كان إذا رأى الهلال استقبله بوجهه، ولا تثبت هذه الرواية، إنما الذي يثبت هو مجرد الدعاء، مجرد الدعاء حينما يدخل ويهل عليه هلال أي شهر، ومن ذلك وأولى ما يكون هلال شهر رمضان. وأصح ما ورد في هذا الباب ما رواه أبو القاسم البغوي من رواية عبد الله بن هشام الزهري وهو صحابي صغير، وهذا الأثر قال الحافظ رحمه الله في الإصابة في ترجمة عبد الله بن هشام الزهري: إن رجاله رجال الصحيح. وأنا قد راجعت سنده في معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي رحمه الله، وهو إمام عظيم، ولد سنة 1420 وتوفي سنة 1720، فهو معور فهو رحمه الله معمر، جاوز 100 ب3 سنين رحمه الله، فهو في قريب من طبقة الأئمة الستة رحمة الله عليهم. ففي هذا الخبر أن عبد الله بن هشام يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون السورة من القرآن. كان إذا دخلت السنة أو دخل الشهر قالوا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، اللهم اجعله جوارا من الشيطان ورضا للرحمن، ورضا للرحمن. وهذا رجال الصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله، إلا أن شيخه إبراهيم الهانة ينظر، أنا لا أدري، لم أره في التقريب، فينظر في ترجمته، وظهر كلام الحافظ رحمه الله أن إسناده صحيح، فهو من أصح ما ورد في هذا الباب إن كان حال شيخه مستقيم. وفي الغالب أن هؤلاء الأئمة أن شيوخهم يكونون أئمة كبارا حفاظا. فهذا مما يقال ومما يدعو به المسلم، لكن ليس حجة في التهنئة بدخول. وهذا مثل ما نقل أن الصحابة كانوا يقولون هذا ولم يكونوا يهنئون بدخول الشهر أو بدخول السنة رضي الله عنهم. المسألة الثانية في هذا اللقاء، وهي مسألة في الحقيقة مهمة ويكثر وقوعها ويبتلى بها كثير من الناس، وهي طويلة في الحقيقة، وتكلم عليها أهل العلم قديما وفي هذا العصر، لكنها تلونت في هذا العصر تلونا عظيما، وكثر فيها الاحتيال، وكثر فيها الكذب وكثر فيها الخداع، خداع الناس من خلال ما يعرض عبر وسائل الإعلام، وحصل فيها ابتزاز الأموال وأخذ الأموال والكذب والدعايات الباطلة الكاذبة، ويكون فيها ويكون فيها ما هو صدق وما هو حق، لكن يكثر فيها الغش ويكثر فيها الكذب، وهذا واقع. وهي مسألة المسابقات التجارية التي تقيمها الصحف والمجلات والفضائيات، وكذلك محلات التموينية والمؤسسات وما أشبه ذلك، وصارت يعني في الحقيقة صارت كأنها علم مستقل عند أهلها الذين ينظرون لها والذين ينظمون لها ويكسبون منها أموالا طائلة، هذه المسابقات التجارية. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدم على كثير من هذه المعاملات، وخاصة مثل هذه المسابقات لتكثر في بعض المواسم كرمضان وغيره. نعلم أن الأصل المتقرر عند أهل العلم أن القمار حرام والميسر حرام، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وإنما استثني منه ثلاثة أشياء استثني منه، وهو السباق على الإبل والخيل والنضال وهو السهام، كما في حديث أبي هريرة لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، هذه التي يجوز فيها الرهان. ألحق بعض أهل العلم كالأحناف، وهو اختيار صاحب الإنصاف وشيخ الإسلام القيم رحمه الله، جمع من أهل العلم، ألحق بها ما كان مثلها أو أولى بها أو أولى منها من جهة المعنى، مثل المسابقات في حفظ السنة، في حفظ القرآن، في مسائل العلم، وهذا واضح بين. وقصة أبي بكر المروية من طرق تدل على هذا، لما راهن المشركين رضي الله عنهم. وكذلك جاء في هذا آثار، وجاء في بعض الآثار عن الزهري، وأن ذلك قبل أن ينزل تحريم الرهان، لكن هذه مرسلة أو مدرجة لا تثبت. ولهذا كان هو الصواب. ما سوى ذلك من المسابقات إن كانت مسابقات مبنية على الرهان وعلى الكسب والخسارة، على الغنم والغرم، فهو محرم ولا يجوز، خاصة أيضا أنه يضم إلى الغنم والغرم شيء من الخديعة وشيء ربما من الكذب، وله صور كثيرة لا تحصى اليوم. فالقاعدة في هذا إذا كانت المسابقات في أمور مباحة لا تشتمل على أمر محرم، لا تشتمل على أمر محرم، لأن نعلم أن كثير المسابقات ربما تجري عبر وسائل الإعلام ونحو ذلك عبر الفضائيات، وتكون فيها أشياء محرمة حتى ولو لم تكن عن طريق المسابقات. فإذا كان عن طريق المسابقات وهذه المسابقات مبنية على الغنم والغرم كان محرما آخر. فعلى هذا إذا كانت هذه المسابقات في الأمور المباحة والأبواب المباحة خالية من المحرمة، فلا بأس إذا كان دائرا بين الغنم والسلامة. أما إذا دار بين الربح والخسارة، بين الغنم والغرم، فهذا لا يجوز، وهو من القمار، ولو كان الذي يدفع المال دفع مالا يسيرا، ولو دفع مالا يسيرا. وهذه لها صور في الحقيقة، لها صور كثيرة، منها ما يجرى عبر الاتصال عن طريق الهاتف. فإذا كانت هذه المسابقة مسابقة في أمور مباحة ولم يعتبرها أمور محرمة، وكان الاتصال بالثمن المعتاد لم يكن السعر زائد بالدقيقة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما دام بالاتصال المعتاد، لكن بشرط أن لا يكون هنالك احتيال حال الاتصال، لأنه ربما يكون بالسعر المعتاد فيوضع سؤال تطول المكالمة وتستمر فيؤخذ المال من هذا الوجه. فالأظهر والله أعلم أنها تنزل منزلة زيادة السعر ما دام هذا الأمر مقصودا. كذلك أيضا من الصور المحرمة التي هي من باب المراهنات والقمار المحرم، إذا كانت عن طريق الكوبونات التي تكون مثلا في الصحف والمجلات أو غيرها، وكان له ثمن في الصحيفة، مثل أن تشترى الصحيفة مثلا بريالين، فإذا كان فيها كوبون نحو ذلك تباع بأربع ريالات أو نحو ذلك، ولو ريال واحد فزيد في السعر، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه دائر بين الغنم والغرم، فلم يكن بالثمن المعتاد، لم يكن بالثمن المعتاد، فأنت تدفع زيادة ريال أو ريالين لأجل أن تكسب الجائزة، وقد تكسبها وقد لا تكسبها، وهذا قمار محرم لا يجوز، قمار محرم وأخذ للمال بالباطل. كذلك يدخل فيه على الصحيح لو كانت الصحيفة تباع أو المجلة أو مثلا أو غيرها مما يباع، وكان المشتري ليس من عادته أن يشتري هذه المجلة وهذه الجريدة مثلا، ليس من عادته، لكن اشتراها لأجل المسابقة، فالأظهر والله أعلم أنها في حقه دون حق غيره ممن كان معتادا بشرائها أنه قمار، وذلك أنه في الحقيقة لم يكن قصده شراء الصحيفة، إنما قصده دفع المال، ولذا قد يشتريها ولا يأخذ هذه الصحيفة، وقد يشتريها ويتلفها، فليس له قصد في ذلك، والأعمال بالنيات، والقصود معتبرة في العقود، والقصود معتبرة في العقود. لكن هل يجوز لمن أجرى المسابقة ذلك إذا علم أن الناس يشترونها وليس من عادتهم شراؤها؟ هذا موضع نظر، الله أعلم. ومن الصور المحرمة والتي هي من باب القمار ما يوضع في المؤسسات أو المحلات التموينية والتجارية من الوعد بالهبة والجائزة، ويكون مثلا عن طريق توزيع نقاط نحو ذلك وما أشبه ذلك، فإن كان هذا بالسعر المعتاد فهذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة دائر بين الغنم والسلامة، دائر بين أن يغنم أو يسلم، ليس فيه خسارة، لأنه يأتي ويشتري حاجته من هذه من هذا المحل، ثم قد يحصل على جائزة وقد لا يحصل على جائزة، لكنه لم يبذل مالا لأجل الجائزة، هذا لا بأس به. لكن اللوحظة هذا الوجه معنى أنه زيد في سعرها زيادة على السعر المعتاد، مثل أن قبل أن يعلن مثل وعد بهذه الهبة أو هذه العطية يزاد في السعر، فيكون الذي اشترى هذه السلع في الحقيقة وقد دفع مالا، وإن لم يدفعه مباشرة لكن دفعه عن طريق دفع زيادة في السعر في هذه السلعة، وهذا لا يجوز. فإن كان الذي يدفع لا يدري ويظن أنها بالسعر المعتاد فلا شيء عليه، والإثم على من ينظم مثل هذه المسابقات، فالمسألة تدور بين الغنم. وكذلك أيضا مثلها لو كانت توضع جوائز في بعض العلب التي تباع مثلا، فهذه أيضا من هذا الباب، فإن كانت تباع بالسعر المعتاد الذي تباع به وأنت تشتري هذه السلعة وقد تجد فيها مثلا نقود مالية وقد تجد فيها جائزة عينية ونحو ذلك من الجوائز التي توضع، هذا لا بأس به إذا كانت بالسعر المعتاد، ولا يضر الجهل بما فيها، لأن باب الهبة والعطية يغتفر فيه الجهل بها ولا يضر، وذلك أن الذي بذلها راضيا، وأنت يعني لم تدفع مالا زيادة على السعر المعتاد فهذا لا بأس به، وإن لوحظ شيء من ذلك بأن زيد في سعره ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وهو من باب القمار. ولذا ما يوضع من الجوائز التي توزع في بعض المحلات التجارية أو محطات البنزين مثل علب المنديل ونحو ذلك، من يأتي لهذه المحطة فيأخذ منها البنزين، هذا لا بأس به لأنها هدايا تبرع بها، وغاية الأمر أنها من باب تخفيض السعر، من باب تخفيض السعر، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وعلى هذا حينما يعلن مثلا محل من المحلات التجارية ويقول مثلا من اشترى من مثلا هذه السلع وبلغت النقاط عند هذه النقاط توضع رصيد، ثم بعد مدة يعطى هدية أو جائزة نحو ذلك، فهذا من باب الوعد بالهبة والعطية، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. إنما يأتي الإشكال من جهة أن الإنسان ربما يشتري أشياء لا حاجة له بها من جهة حصول الجائزة، وهل ينزل هذا منزلة بذل المال من أجل العوض؟ مثل مثلا لو كان المحل يبيع هذه العلب، هذا اللبن ونحو ذلك بالسعر المعتاد ولأجل الحصول على هدية، فيأتي إنسان يشتري لكن يأخذ أعداد كثيرة لا حاجة له فيها في الحقيقة، فهذا في باب الإسراف، وإن كان يتلفها قد ينزل شراؤه للشيء الذي لا حاجة له فيه، وإن كان بالسعر المعتاد منزلة من دفع المال، مثل ما تقدم إذا كان إنسان ليس معتاد أن يشتري هذه الصحيفة فاشترها، كذلك هو معتاد أن يشتري مثلا علبة لبن أو علبتين، فلما وضعت جوائز وعد بها وقد يحصل يعني، وقد تكون هذه الجوائز مثلا توجد في هذه العلبة وفي هذه العلبة، اشترى عددا كثيرا فيكون دفع مالا مقابل الجائزة وإن كانت بالسعر المعتاد، فهذا يشبه باب الغن والغرم والربح والخسارة. فالمقصود يا إخواني هو الاحتياط في هذه المسائل، ثم كثير منها في الحقيقة كله من باب الخداع والغش، ولذا هم يدفعون شيئا يسيرا ويكسبون أموالا طائلة بالملايين، وخاصة إذا علمنا أن ربما أن هذه الأموال تذهب إلى جهات أو أمور ربما يكون فيها شر وفساد، فيحرص الإنسان على أمور هذه المعاملات في البيع والشراء، وأنه يجب أن يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء. سألوا سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. المسألة الثانية أو الثالثة في هذا اللقاء تتعلق بصوم رمضان، وهو هل يجوز للصائم استعمال بخاخ الربو للفم والأنف؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ونعلم أن بخاخ الربو وقع في خلاف حتى بين الأطباء وفي المادة المكونة له، وكذلك ما فيه من البودرة ونحو ذلك، ولذا ذهب بعض العلم إلى أنه يفطر، وبعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر. الذين قالوا إنه لا يفطر قالوا إن البخة الواحدة لا تعادل إلا شيء يسير، إلا شيء يسير، وذكروا يعني أن هذه العلبة الصغيرة تحوي 200 بخة، فالبخة الواحدة تعادل شيء يسير ينتشر، وهي أقل مما يتحلب من الماء الذي ينزل من جدار الفم بعد المضمضة. ونعلم أن الإنسان إذا تمضمض فإنه يتحلب الماء في الغالب إلى جوفه، ولا يؤمر الذي يتمضمض في رمضان أن ينشف فمه، بل الذي يجب عليه هو مجه، أن يمج الماء، هذا الواجب عليه، لكن لا يؤمر بعد ذلك أن يجمع ريقه وأن يتفل أو أن ينشف، لا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، تشديد في باب العبادة بل مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. وما ومعلوم أن الماء يبقى منه أثر ويتحلب إلى الجوف، كذلك إنسان يستاك وربما يبقى شيء من أثر السواك فينزل إلى جوفه. ذكروا أشياء من هذا المعنى وقالوا إن البخة التي تنزل يعني أيسر مما ينزل من الماء المتحلب من أثر المضمضة. أيضا قالوا إن البخة هذه في الحقيقة لا تصل إلى المعدة، إنما إلى القصب الهوائية أو إلى الرئتين، لا تصل إلى المعدة. هذا هو حجة من قال إنه لا يفطر، اللي هو ما يتعلق بالبخاخ، بخاخ الربو لمن احتاجه، وهذا لمن احتاجه في نهار رمضان. نعم. والذين يعني رأوا أنه يفطر لهم في ذلك أدلة قد يحتاج استفاؤها إلى كلام، لكن أشير إلى مسألة واحدة، وهي أن التفطير به قاله كثير من أهل العلم، وهو ظاهر كلام أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم، الذي قالوه في قطرة الأنف، قالوا إنها تنزل إلى الجوف، وهي خلاف البخة، وهي خلاف الماء الذي يتحلب، هذا قصد نزوله، وهذا ينزل بلا قصد منه، هو أمر واجب عليه في هذا الشهر، فرق بينهما. ويأتي استكمال إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في اللقاء الآتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.